ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فعود على بدء أيها الإخوة، ونحن نستقبل عاما إيمانيا جديدا سدته وغرته وأوله بانقضاء شهر رمضان. يستقبل المرء عاما جديدا يحتاج فيه أيضا إلى استصحاب ما كان به في شهر رمضان، إذا علم ما كان قد أنعم الله عز وجل عليه فيه، أي في هذا الشهر، من النعم العظيمة جدا، وهي التي تظهر واضحة جلية بعد انقضاء يوم عيد الفطر. فأشعر المرء أنه في منزلة أدنى تلقائيا من هذه المنزلة التي كان فيها في شهر رمضان، ولكنه أيضا يستبشر بأنه كان في هذه المنزلة الأعلى قبل أن يدلف إلى شهر رمضان. حينها يشعر المرء بفضل الله عز وجل وتأييده له تأييدا زائدا في هذا الشهر العظيم المبارك. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل هذا الشهر وفيوضات الله فيه. ثم هو ما كان بيننا من عهد عن تراجم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي في الظل، من أناس لا يعرفون، تراجمهم هي تراجم مقتضبة لا يكاد المرء يعرف عنها كثير شيء، وربما منا من لم يعرف أسماءه مبتداء ولأول مرة يسمعها. ذلك لنحقق عملا جيدا في هذه الأيام الطوال المتقابلات، وهي وصات رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا ما تعرفون ودعوا ما تنكرون. وحينما يريد المرء أن يعالج شهر رمضان بشيء من المعالجة فيما بعد انقضائه لأهميته، تأتي هذه الترجمة أيضا لتعالج هذا الأمر، فيصيب المرء الشن وطبقه ويحظى بتلك الحظوتين حينما يترجم لصحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعرف من خلاله عن الطريق إلى الله أكثر وعن معالمه ما هو أوضح، ومع ذلك أيضا نأخذ وصاه لهؤلاء الذين خرجوا من شهر رمضان وقد ملأ الله عز وجل بكرمه وجوده جعبتهم، فلا يفرغونها ولا نحكي ما نحكيه في كل عام، ليعود شهر رمضان المقبل فيجد المرء منا خالي الوفاض. نسأل الله عز وجل أن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. رجل اليوم سيد من السادات الكبار، خاطبه النبي صلى الله عليه وسلم رأسا في قائمة من الذين خاطبهم إبان هدنة الحديبية، قائمة من الملوك والأمراء الكبار وأصحاب الدول العظمى، كان هذا فيما كان من بينهم. خاطبه رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان من الأحداث الشيء العظيم. إنه سيد بني حنيفة ثمامة بن أثال رضي الله عنه. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عند هدنة الحديبية خطابات عدة لدول مجاورة، وكان صلى الله عليه وسلم قد وضع كلكله وركز نظره على مكة. فلما أن انتهى معهم إلى الهدنة لم يجلس صلى الله عليه وآله وسلم ليعلم من خلفه أن هذا الدين نضال وجهاد إلى أن يلقى المرء الله عز وجل. لا يزال المرء قائما يعمل، لا يزال المرء في خندق العبودية حتى يلقى الله عز وجل بعبوديته. بل إن من العباد من لقي الله فلما لاقاه وأمن على نفسه سأل الله عز وجل أن يدومه على العبادة، كما قال الخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه شرف أصحاب الحديث عن بعض المحدثين، قال: لما مات رؤي جاره في القبر في النوم فقيل: ما صنع فلان؟ قال: سأل الله عز وجل يوم دخل قبره ألا يقطع الله عنه الصلاة، فلم يزل بجوارنا في قبره يصلي. نسأل الله عز وجل أن يدومنا على طاعته. وقال صلى الله عليه وسلم: مررت حين أسري به بنبي الله موسى وهو يصلي في قبره، وهو يصلي في قبره، خندق لا يفنى حتى يلقى العبد ربه عز وجل في الجملة، وإلا فهناك من أصحاب الهمم ما كان بعض ما ذكرت. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصقاع المعمورة، وهو صلى الله عليه وسلم في ذلك يرسل للأمة والأجيال التي تأتي من بعد اليقين في هذه الديانة، وأن الله عز وجل سيمكن لها، وأنها ستطبق مشارق الأرض ومغاربها بعز عزيز أو بذل ذليل. سيدخل هذا الإسلام في كل بيت، سواء كان بيت حجر في بادية أو بيت وبر كان في المدينة، سيدخل الإسلام في كل بيت، وسيقضي الله عز وجل، سيقضي الإسلام بين الناس على هذه البسيطة، عقيدة ينبغي للمرء أن يعتقدها، وينبغي عليه أيضا ألا يشك فيها أدنى شك. إنه رسول الله يرسل وهو في المدينة الدويلة، المصر الصغير الذي كان قد أقامه تزاحمه فيه يهود، ويزاحمه فيه مشركون منافقون، ويزاحمه من الخارج حاقدون، ومع ذلك اعتبرها دولة. فأرسل خطابات باسمها من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، أسلم تسلم، وإلى كسرى عظيم فارس، وإلى النجاشي. وأرسل رسول الله رسلا، كان من الرسل الذين أرسلهم رسول الله إلى أحد كان ممن أرسل إليه ثمامة بن أثال، وهو سيد بني حنيفة، وبنو حنيفة قيل له ثقله وله هيئته وشرفه في العرب. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثمامة، فلما قرأ الكتاب سخر منه ولم يظهر له أي احترام رضي الله عنه، ونظر إليه نظرة دونية، ومع ذلك لم يسكت، بل اعتبر أن رسول الله إذ يرسل إليه فقد أهانه، وإذ يدعوه أن يدخل إلى دينه فقد سبه، فجهز نفسه وأراد أن يعمل له كمينا فيأخذه فيه ويقتله ومن معه من أصحابه فيحدث فيهم فاجعة. لكن أصحاب الرأي من بطانته سنوه عن هذا، وقالوا: إن الأمر ليس بالسهل ولا بالهين، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه قوم يريدون الموت تبرعا ويشربون كأس المنايا تكرعا، الرجل منهم لا يبالي، أنام في بيته أو في جثته في قبره، وهؤلاء يدفعون عنه بالراحتين والصدر، قوم لو ترى مثلهم قط في فتية من شباب الدين ما تركت للرعد كراتهم صوتا ولا صيتا، قوم إذا قبلوا كانوا ملائكة حسنا وإن قتلوا كانوا عفاريتا. قالوا: لا تستطيع. فانسنى الرجل ورجع عنه، ومع ذلك لم يزل في قلبه على الإسلام من وحر وحقد، وهو الإسلام وتلك بضاعة مناوئيه. لا يزال هؤلاء عليهم على الدين حقد ووحر في نفوسهم، غيرة والذي نفسي بيده، حينما حرفوا ما بأيديهم من كتب فأخذوا يتسولون على مواعيد الغير يشترون منهم التصديق بعد أن لفظهم بعض الذين بين أيديهم ومن بني جلدتهم وملتهم. تأمل جيدا، قال صلى الله عليه وآله وسلم: ما حسدتكم يهود مثل ما حسدتكم على وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة وعلى قولكم خلف الإمام آمين. فتأمل كيف يكون حسدهم إذا نظروا إلى الشريعة وأحكامها وفقهها، وإذا نظروا إلى التوحيد. نسأل الله عز وجل وهو ولي الإسلام وأهله أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه به. لم يزل تمامة رضي الله عنه يحمل في نفسه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويريد أن يظفر بأحد من أتباعه وهو في الجانب الآخر تماما كما ترون، لكن الله عز وجل في السماء يدبر الأمر، يدبر الأمر. ولو توكل العبد على الله عز وجل حق توكله لهداه سبحانه وبحمده فقط ألا يتدخل ويؤله الأسباب. لا تدبر لك أمرا فأولو التدبير هلك، سلم الأمر تجدنا نحن أولى بك منك. قام وهو في الطرف الآخر تماما مناوئ، لا يدري ما يحدث له، لا يدري ما يدبر الله عز وجل له، لا يدري فيوضات رحمات الله عز وجل عليه. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، خيرة الله. نسأل الله عز وجل أن يشأ هدايتنا وأن يسددنا في هدايتنا وأن يثبتنا على هدايتنا وأن يمن علينا فيعتقنا من النار. تأمل الرجل في الطرف المناوئ رضي الله عنه، ثم خرج في يوم من الأيام يريد يقصد البيت للعمرة، والبيت من قديم معظم، فخرج من اليمامة قاصدا بيت الله عز وجل، وكانت خيل رسول الله تسرح في المكان يمنة ويسرى. إن الذي يكسب شيئا ثم لا يحافظ عليه ولا يكسره يقل. وتأمل جيدا، فهو موضع في الترجمة خطير في أن يعمل المرء خطة بعد شهر رمضان. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم أخذ مصرا يسيرا، المدينة لا تكاد تكون محافظة. قال بعض المخططين الذين ذكروا الخطط كانت المدينة هي المسجد، هي مسجد رسول الله فقط الذي تراه أنت الآن، هي المسجد فقط هذه المدينة الصغيرة، لكن لما وهبها الله له حافظ عليها، فخيوله على الحدود تسرح وتمرح وتلعب بسلاحها لعبا يوقع الخوف والرهبة في قلب من يريد أن يدخل عليه ويخرج سياجه، وهم مع ذلك يحرصون لا يكادون ينامون. ذكر بعضهم عن خالد رضي الله عنه قال: ما أهدي لي امرأة بكر قط، ما أهدي لي امرأة بكر في ليلة مباركة أبني بها أحب إلي من ليلة من ليالي الشتاء طويل بعيد ما بين طرفيها، أحييها كلها لله، ثم إذا أصبحت صبحت القوم فهزمتهم. يقوم الليل كله فإذا جن النهار أيضا لا ينام. هي سمة من سمات هؤلاء. صام بعضهم 40 عاما سردا، يصوم كل يوم لا يفطر إلا الأيام المحرمة من العيدين ونحوه، ومع ذلك يقوم الليل كله لا ينام من الليل قط. فتعجب بعض أصحابه وقالوا له: يا إمام كيف فعلت هذا؟ فأجاب بتواضع قائلا: وهل هو إلا أن جعلت نوم الليل نهارا وأكل النهار ليلا. تأمل جيدا، إن من الناس ناس مزقاموا إلى الله عز وجل ما قعدوا حتى لقوا الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يجحز في رضاه هممنا. لا يكاد المرء يكون في شهر رمضان بوجه وبعد رمضان يكون بوجه آخر، ذو الوجهين عند الله مذموم. ويربأ المرء بنفسه ويربأ بإخوانه أيضا وأحبته من أهل المساجد والظمأ أن يكون على حالة في هذا الشهر ثم يخرج منه فينسلق منها، وأن يكون له وجهين، وأن يكون له من الوجوه، وأن يكون له من الوجوه عدة تغضب عليه الله عز وجل. تأمل جيدا، فليس الفطور بشيء ضعيف فحسب، وإنما هو أمر مذموم أيضا. حافظ على ما أنت عليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حديثا: أود منك الآن إن لم تحفظ نصه أن تحفظ فحواه في قلبك، فإنه مدرسة من مدارس أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكل كلام رسول الله فصل. تأمل جيدا وهو في الصحيحين عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يحدثك عن تلك الغفلة بعد الطاعة. يقول حذيفة رضي الله عنهما: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر، طالما قال رسول الله فهو محقق وأنا أنتظر الآخر. حدثنا عن الأمانة، الأمانة الإيمان. حدثنا عن الأمانة فقال: نزلت الأمانة في جزر قلوب الرجال، فعلموا من القرآن ثم علموا من السنة، ثم حدثنا عن رفعها الغفلة بعد الطاعة. قال صلى الله عليه وسلم: يشرح لك الغفلة، ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من صدره فيظل أثرها مثل الوقت، ثم ينام النوم فتقبض الأمانة فيظل أثرها مثل المجل، كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا، حتى يقال للرجل: ما أجمله، ما أظرفه، ما أحسنه، وليس في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. تأمل جيدا. قال العلماء: ينام النوم، المقصود بها النوم على طبيعته وهيئته وظاهره، يعني ينام الإنسان بالليل فيصبح وقد استولب إيمانه. قال أهل العلم في تفسير ذلك: هو في أزمنة الفتن الشداد فيستلب الإيمان من المرء، يستلب الإيمان من المرء دون أن يشعر، وهو طابع في الفتن أيها الإخوة لا يفطن إليه إلا فطن فاهم في شريعة الله عز وجل. لذا ترى له خطوات متأنية وكلمات مترسلة، لا ينطق حتى يجعل قلبه أمام لسانه، ولا يخطو حتى يجعل الشريعة بين يديه. هو كذلك العلماء. تأمل جيدا. وقال بعضهم: ينام النوم أي يغفل. وهذا ليس من باب من ضرب خلاف التضاد، ذلك لأن الرجل إذا غفل نام فاستلب إيمانه. الغفلة أن يترك المرء ورده، أن تكون في شهر رمضان قابضا على رأس مصحفك ثم إذا جاء شوال تركته، قال الله: ولتكملوا العدة. هناك عدة تكمل، هناك عمل يستكمل، هناك رمضان من بعد رمضان. وما كان رمضان إلا مدرسة، مدرسة يخرج المرء منها وقد لانت عظامه للطاعة، وانعكف قلبه على الله في المحاريب، ولان لسانه واحتدت عينه في القراءة في كتاب الله عز وجل، واهتديت نفسه، لا سيما وبعد شهر رمضان أطلق أعداؤك، فها هي النفس بين جوانحك تزمجر زمجرة الأسود لتلتهمك، وها هو الشيطان قائم على الطريق، وها هي الدنيا بين يديك تزخرف وتزين لك الفتن، فاحرص يا عبد الله أن تنام فتقبض الأمانة من صدرك. وأول قبض الأمانة لفضل الله وعفوه لا يترك أثرا مشهودا، وإنما يكون الأثر يسير، فتقبض الأمانة من صدره فيظل أثرها مثل الوقت. نقطة فقط. ثم يترك المرء هذا، أن ربما بعد شهر رمضان شغل بزيارات، أو شغل بأقارب، أو شغل بطقوس منعته أن يقرأ ورده المعتاد مثلا، فجيب نوع غفلة، لكن مع هذا الفطن يستدعك ويراجع ويستأنف، ولا يبور على الله إلا بائر، ولا يعجز على الله إلا عاجز. لكن من ترك فهي معصية والذي نفسي بيده. تأمل ذلك سيدا. فإذا نام وترك قلبه وأهمله تقبض من قلبه مرة ثانية، لكن يؤخذ كم أكبر. ثم ينام النوم يغفل الغفلة، فتقبض الأمانة من صدره فيظل أثرها مثل المجد. الإنسان إذا مسك الفأس وعمل به في الزرع يخرج فقاعات بيضاء في يده أو داء المجد، وهذه الفقاعة لا شيء فيها ضروري، والذي فيها بعض الماء الذي يضر الجسد وينبغي أن يخرج، هو ده ما يصير فيه الإنسان. تراه هيئة وشكلا وطوالا ومرموقا حتى لا يستطيع أحد أن يراه إلا مدحه، وهو عند الله لا يسوي شيئا البتة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: يؤتى بالرجل السمين يوم القيامة فيصعد على الميزان فلا يزن شيئا قط، وهو بدين جدا لا يزن شيئا قط. وتذكر أن قدم ابن مسعود النحيف الضعيف الذي كان ربما استدبرته الريح فكفأت رضي الله عنه، قدمه كف قدمي أثقل في الميزان من جبل أحد. فالميزان يقيس الإيمان. نسأل الله عز وجل أن يسدي إلينا معروفا. تأمل جيدا، خيل رسول الله على الساحة لا تترك، وكذلك ينبغي أن تكون خيلك. إياك أن تترك ما منحت في شهر رمضان ونحن في أول أسبوع من بعده، لا زال الأمر مستدرك. فبينما الخيل تسير وجدته، فلما رأوه لم يعرفوه، لكن وجدوا عليه شيئا من الطمأنينة المريبة فأخذوه. فلما أخذوه أتوا به النبي صلى الله عليه وسلم وكأنهم دخلوا به مساء، فما أرادها الصحابة رضي الله عنهم أن يزعجوا رسول الله فاربطوه في السارية. وهذه الأسطوانة التي كانت بعد ذلك تسمى بأسطوانة التوبة، وكم من إنسان دلف إليها فأسلم حين ينظر إلى وجوه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وينظر إلى طقس عبادتهم. فلما أصبح رسول الله أخبروه الخبر، فمر عليه عند الأسطوانة عند هذا العمود، فنظر رسول الله إليه فوجد الصحابة رسول الله يحقق فيه، يعني يحد النظر إليه. ثم نظر إليهم وقال: تدرون صاحبكم؟ من صاحبكم؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: هذا ثمامة بن أثال سيد بني حنيفة. اللهم إن أكلة جزور أحب إلي من قتل ثمامة، اللهم إنه أي شيء لا قيمة له أحب إلي من أن أقتل هذا الرجل. وهذا رجل مناوي للديانة محارب لها، فمعلوم أن الإمام فيه بخيار إذا أسر، ومن الخيار أن يمن عليه، وأيضا منه أن يقتله. فتأمل جيدا. فمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم في صبيحة اليوم التالي ونظر إليه وقال: ما عندك يا ثمامة؟ ويقول له رسول الله باسمه ليجعل له أيدا وقارا. ورسول الله عميد الدعوة، يعلم صلى الله عليه وسلم من أين تؤكل الكتف كما يقال، ويعلم كيف يدلف إلى الناس، فهو سيد من السادات له حديثه الخاص وإن كان كافرا. ما عندك يا ثمامة؟ فقال: يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، أنا كبير قومي وسأطلبوك به، وأنا شريف أيضا، ليس دمي كدم غيري، والقوم لم يعرفوا هذه التسوية إلا في الإسلام. قال: إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تعفو تعفو عن شاكر، وإن تريد المال أعطيتك منه ما تريد، أي كم تطلبه. فنظر إليه رسول الله ثم تركه ولم ينبس ببنت شفة، وكأنه يقول: يا ثمامة، أنت سيد قومك، تظن أنني أمر عليك أريد منك مالا أو أريد منك عرضا من الدنيا؟ يا ثمامة اسمع جيدا وانظر إلى جنبات المسجد، ترى الملائكة على جنباته معنا تقوم وتسبح إذا نظرت، وثمامة مع ذلك مدهوشا ورسول الله يتركه. فانظر إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسل عن وجوه منيرة كالبدر مضيئة كالشمس بنور الإيمان والهداية، يدخل الرجل فيقبل ويدبر ينظر إليه فتهتج القلوب المستقيمة ما إن تنظر إليه. ودعك من هذا كله، ثمامة مربوط في عمود يسمع من خلاله رسول الله وهو يؤم الناس. هل أخذت من وقتك شيئا يسيرا تفكر أنك تصلي خلف رسول الله وتسمع صوته؟ هل استقطعت وقتا لهذا؟ وهو من الإيمان، فالإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وسيد الرسل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. تأخذ بضعة من وقتك فتتأمل في رسول الله وتكتشف حبك له. إن خالد بن معدان رضي الله عنه كان في كل يوم يأوي إلى فراشه يسمعونه يجلس على الفراش أولا ويقول: واشوقاه لرسول الله، واشوقاه لأبي بكر وعمر، واشوقاه لعثمان وعلي، واشوقاه لمصعب والزبير. فلا يزال يذكر هؤلاء حتى سئل: كلما أويت إلى فراشك تذكر أصحاب رسول الله؟ فقال لمن سأله مجيبا سريعا: هؤلاء أصلي وفصلي، وإليهم يحن نسبي، وإليهم يحن قلبي، هؤلاء أصلي. دي أصولك، أصولك التي تمتهن اليوم. فيصير ضرار بن الأزور زانيا سكيرا. ليه؟ اشمعنى ضرار؟ لأنه من أحدث في الروم النكاية، وكانوا يقولون عنه الشيطان عاري الصدر. كان الناس يتدثرون بدرعين ليتقي الرجل السيف، ودرار يحارب عاريا في قسمه الأعلى. فأحدث بهم النكاية فأدخلوها علينا، ولم يزل عندنا منهم ومن أنسالهم ناس. نسأل الله عز وجل أن يقينا شر كل ذي شر. تأمل، فيمر عليه رسول الله غدا وهو يلمح ملامحه، وكأني بملامح ثمامة تتغير يوما بعد آخر، وهو ينظر إلى المؤمنين فيقول: ما عندك يا ثمامة؟ فيقول: يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تعفو تعفو عن شاكر، وإن تريد المال أعطيتك منه ما تريد. فلما كان في اليوم الثالث وسأله صلى الله عليه وسلم قال مقالته فتركه، فلما أصبح قال: حلوا ثمامة. وكأني بجبريل رواح بها أتاء أخبر رسول الله أن ثمامة قد استوى قلبه على سوقه وقنع بالإسلام. لذلك خرج ثمامة رضي الله عنه من المسجد مباشرة إلى موضع ماء، موضع ماء قريب، فاغتسل وغسل ثيابه، ولما جفت لبسها وأقبل على المسجد مرة أخرى، ووقف في صحن المسجد هاتفا مناديا: أما إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الفراطي. فرح المسلمون به وهللوا، وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه على ثمامة، ولم يزل ثمامة ينهل من هذه الديانة حتى كانت الواقعة الأشهر الأكبر واقعة الردة التي حدثت بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبلى فيها بلاء حسنا يستحق أن ينوه المرء إليه. لكن هذا هو الذي أرجئه فيما بعد جلسة الاستراحة. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بادر وإذا نهي انتهى وعقل مثواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخرج في أمته 30 كذابا دجالا يدعون النبوة ويمخرقون على الناس وفيكم سمعون لهم، كما قال الله عز وجل، وكما قال ابن قتيبة الدينوري رحمه الله في كتابه مختلف الحديث القولة التي تكتب بماء الذهب بحق وصدق وأغلى. يقول الناس أسراب طير يتبع بعضهم بعضا، فلو خرج من يدعي الألوهية والناس يعلمون أن لا إله إلا الله لوجد له أتباعا وأشياعا، ولو خرج من يدعي النبوة والناس يعلمون أن خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم لوجد له أتباعا وأشياعا. فالناس أسراب طير يتبع بعضهم بعضا. وهو كذلك خرج من هؤلاء الدجالين الكذابين مسيلمة الكذاب. والحق أن الرجل أبدى مقالته في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وتطاول جدا حتى أرسل إليه يقول: من مسيلمة عبد الله ورسوله إلى محمد عبد الله ورسوله. ينبغي أن تجعل الأرض مناصفة فيما بيني وبينك، فكما أنك رسول فأنا رسول. يعني كذب الكذبة وصدق الرجل نفسه. لذلك كما يقول ابن كثير رحمه الله: وتسمى باسم الله الخاص تسمى رحمانا، فألبسه الله عز وجل ثوب الكذب، فلا يذكر مسيلمة إلا بالكذب. لا يكاد إنسان يعرف أنه مسيلمة بن حبيب، إنما يعرف مسيلمة الكذاب، ألبسه الله ثوب الكذب. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم كتابا يقول: إن الأرض لله يورثها ما يشاء من عباده. يعني كأنه وقع في نفسك: أيقظان قلت القول إذ قلت أو تحلم؟ أيقظان وأنت تقول لي هذا ولم يظهر عليك شيء؟ يمر عليه عمرو بن العاص رضي الله عنه فيقول له: هل نزل اليوم؟ لقد نزل اليوم على رسول الله قرآن. فيقول له: وأنا قد نزل علي أيضا قرآن. قال: فما نزل عليك يا مسيلمة؟ اسمعنا الآن، نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ حتى ختم السورة وهي جملا يسيرة، وقد أخذت حادثة الفيل برمتها وبالوعظ فيها حتى أذهلت العرب ما استطاعوا أن يأتوا بنصفها أو بشيء قريب منها. فقال ببجاحة هذا الرجل، بجاحة الباطل: وأنا نزل علي القرآن. قال: هات ما عندك. قال: يا حجر يا حجر، أنت عينان وصدر، أنت رأس وذيل ووبر. فقال عمرو بن العاص: والله يا مسيلمة إنك لتعلم أني أعلم أنك كذاب. هذا كلام ما يطيقه أحد. لكن الرجل سادر فيما هو فيه. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم أعلن مقالته وانضم إليه ناس. تأمل، انضم إليه ناس، ولم يكن قد انضم إليه ناس وفقط، بل صار له جند عرام يصفهم خالد رضي الله عنه، وهو الذي أوقع الهزيمة بهم بعد أن دلف إليهم عمرو بن العاص فلم يجدي رضي الله عنهم جميعا. فيقول خالد: كان الرجل من أهل اليمامة من بني حنيفة كالجبل لا تزحزح، حتى قاتلهم رضي الله عنه فانحازوا إلى الحديقة التي سميت فيما بعد بحديقة الموت، ولها موضع ربما نسرده فيه. لكن الرجل استعلن بهذه القالة ولم يزل يدعو الناس إلى أنه نبي، والناس يذهبون إليه عصبية، حتى قال بعضهم صراحا: إني لأعلم أن مسيلمة ابن حبيب كذاب. قيل: فلم تتبعه؟ قال: إن كذاب بني حنيفة أحب إلينا من كذاب مضر، من صادق مضر، يعني لأنه من عيلتنا ومن جلدتنا ومن ناسنا ومن قبيلتنا أنا أؤيده، ورسول الله الصادق أنا أعلم أنه صادق، لكن من خارجنا، وهي صفة يهودية محضة. تأمل جيدا. فلماذا الرجل يدعو الناس إليه حتى نجم أمره؟ فخرج ثمامة رضي الله عنه، وثمامة هو سيد بني حنيفة، فقام على الناس وأخذ يعظهم ويؤنبهم ويقول: وكلام مسيلمة هذا تقارنوه بكلام الله عز وجل الذي يتلوه علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يا قوم، إنه الباطل المظلم الذي لا نور فيه، والحق عندكم أبلج كله نور ولا ظلمة فيه. يا قوم، تسوون مسيلمة برسول الله ولم يزل يعظهم، والناس منهم من يأتي ومنهم من لا يستمع. فانحاز بهم جانبا وليس هو بأمره الأول، فقد كان عمارا نهاء سيدا رضي الله عنه. كنت حدثتك أنه أسر وهو يريد العمرة، فلما أسلم قال: يا رسول الله عزمت على العمرة، لكن ده عزم في الجاهلية، تريد مني الآن أن أتمها؟ قال: امضي لعمرتك ولا تلبي بالشرك. فدخل ولبى بالتوحيد، فالتفت قريش الحول وقالت: صبأت. قال: دعوني من كلامكم، والله الذي لا إله غيره لا تصلكم حبة حنطة من اليمامة حتى يأذن فيها رسول الله. هذا أول درس تعلمه ولاء لله ورسوله والمؤمنين وبراءة من المشركين وفيهم أقاربه وأصحابه ومن تربوا معه ودرسوا ملاعب الصبا. تأمل جيدا. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: لا يستقيم دين إنسان، وتأملها، لا يستقيم دين إنسان قط ولو وحد الله وترك الشرك بالله حتى يعادي أعداء الله عز وجل. ليس فقط أن يكرههم، وإنما تكون في قلبه عداوة لهم، عداوة لأعداء الله عز وجل. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. كلام القرآن أبلش. تأمل جيدا قاعدة الولاء والبراء. فانطلق الرجل وانحاز، وهو الأمر في الفتن. يقول أهل العلم: إذا نجم الفسق والفجور في مصر من الأمصار كان على الناس أن يأمروا وينهوا، فإن لم يسمع لهم خرجوا من البلد، لا يمكث بين ظهراني هؤلاء، وإنما يخرج منها لا سيما إن لم يستطع أن يقيم دينه. فلذلك انحاز الرجل إليهم وبقي على عمل آخر هو عمل أهل العلم، مجابهة هذا الباطل والوقوف بين يديه وتفنيد شبهه، فإن العامة يأخذوه ويشربوه ويفهموه. وفيكم كما قال الله سماعون لهم. كان ينبغي أن يقوم أهل العلم فيعربوا عما في كتاب الله عز وجل من صحيحه وصوابه على ما وقع في الواقع من خطأ. هي مهمة عظيمة، وجاهدهم به جهادا كبيرا، فعدل جهاد الدعوة بجهاد السيف وأربى عليه أيضا. وقد حكى أهل التاريخ والسير عن شيخ مسجد الزيتونة الطاهر بن عاشور رحمه الله صاحب التفسير، أن الحبيب بورقيبة قال له يوما: إننا سنجعل العمال يفطرون في شهر رمضان. ليه؟ قال: علة، فالقوم لا يتحدثون إلا بعلة. قال: لأننا نريد الإنتاج والنهضة، وهؤلاء صوم لا يستطيعون، ده شهر واحد. ومع ذلك قال مقالته، وأراد أن يسبغ هذا بشكل ديني لأن الناس لهم العاطفة الدينية. فجاء بشيخ مسجد الزيتونة رحمه الله ورضي عنه، وقال له: تخرج في البرنامج الإذاعي فتأمر الناس أن يفطروا في شهر رمضان لأجل الإنتاج لكثرة الإنتاج وازدهار الصناعة. فخرج رحمه الله في البرنامج الإذاعي فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله عز وجل وكذب بورقيبة. فاندفعت الفتنة وسكت الرجل ولم يعد لمقالته تارة أخرى. تأمل جيدا. خرج الرجل وانحاز ونادى على قومه فانحازوا معه، ولم يزل يجادل في هؤلاء ويبين لهم أن مسيلمة كذاب، وأننا لا نطمئن له، وأنه يحاد الله ورسوله ويبين في أمره، حتى مر به العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه في سرية يقاتل فيها هؤلاء المرتدين الناكصين. عندها قال لقومه: إنا ننحاز إلى العلاء بن الحضرمي، نترك بلادنا ونترك ما نحن فيه ونترك سيادتي وأنحاز إليه أمنة لديني وحفاظا على آخرتي، ننحاز للعلاء بن الحضرمي ونكون معه. فأمن قومه على كلامه وخرجوا معه فانحاز للعلاء. فكانت هذه أقوى ضربة لمسيلمة، إذ وجد أن الرجل صار له ظهيرا وظهرا، والرجل فارس وقومه فرسان، وتكفل مع ذلك النصرة للمسلمين على هؤلاء به. فوقف معه وقفة عظيمة ولم يزل يناضل ويحاج أيها الإخوة، حتى لقي الله عز وجل وهو يحاجف عن هذه الديانة ويناضل عما كان قد أخذه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إنه جهاد ووثوب. يستطيع المرء أن يقوم قومة كما قلت فلا يقعد شهر رمضان ولا زال التركيز عليه، وثمامة بن وسال بين يديك، قام قومة مذ أسلم فاستقام عليها، كما جاء الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: قل لي في الإسلام قولة لا أسأل عنها أحدا غيرك، لا يقولها إلا نبي. قال له كلمتين: قل آمنت بالله ثم استقم، فهذا شهر رمضان كفر الله عز وجل لكم فيه كما من الإيمان، فهل مع ذلك بعده ستستقيمون وعلى ورد القرآن تداومون وعلى قراءته تتدبرون وعلى قيام الليل وساعاته تحيون وعلى ظمأ الهواجر تداومون، فإنها نعمة من الله عز وجل لا يقدرها إلا من كان قد لحظ إيمان قلبه وتقدمه وتأخره. ودون ذلك أيها الإخوة الإيمان يسرق، ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من صدره. نسأل الله عز وجل أن يكفل لنا الإيمان. اللهم اكفل لنا الإيمان، اللهم أسد إلينا الإيمان، اللهم نعمنا بنعمة الإيمان. اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم قاتل الكفرة أجمعين، وامنحنا أكتافهم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.